إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو قال من ضلع الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء العظيم من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها ويستعيذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور المذكورات في هذا الحديث، وأولها الاستعاذة من الهم والحزن. لا شك معاشر المسلمين أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا تزال تعتريه الهموم والأحزان، لا يزال في مكابدة مستمرة لهذه الحياة حتى ينزل به الموت وحتى يخرج من الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا يزال يكابد هذه الحياة ما بين حزن على ما فات، وما بين هم لما يستقبل، وما بين غم لما يحصل ويعايشه في هذه الحياة الدنيا. لا سيما أهل الإيمان فإنهم أشد ابتلاء في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا يذكر الله عز وجل أن أهل الإيمان لا يزالون في ابتلاء وامتحان، ولا يزالون في ابتلاء في هذه الحياة الدنيا. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكلما قوي إيمان العبد وكلما زاد تمسكه بدينه ازداد البلاء عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يرسل المرء على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رفقة ابتلي بحسب ذلك. لا يزال يبتلى على قدر ما آتاه الله عز وجل من الدين. وهذا البلاء لأهل الإيمان نعمة من الله عز وجل يمحصهم الله به، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهكذا أيضا يكفر الله عز وجل به عنهم من الذنوب والخطايا التي تعتريهم في هذه الحياة الدنيا. فما هذا البلاء إلا الخطايا لمن وفقه الله عز وجل للصبر على ذلك وللتعامل مع هذا البلاء تعاملا شرعيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وفي رواية: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. معاشر المسلمين، إن من جملة الابتلاءات التي يتعرض له المؤمن في هذه الحياة الدنيا لهو ما يصاب به من الهموم والأحزان من جراء ما يلاقيه ويكابده، ومن جراء ما يعايشه، ومن جراء الأذى الذي يحصل له في هذه الحياة الدنيا، فينشأ عن ذلك هموم وأحزان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن. هذه من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها أهل الإيمان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان له من ذلك الحظ الأظهر والنصيب الأكبر، فكم أصيب به عليه الصلاة والسلام من الهموم، وكم أصيب به من الأحزان في سبيل إيصال هذا الخير إلى الناس، وفي سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل ودعوة الناس إلى التوحيد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال. قال: فرد علي دعوتي، أي لم يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقت وأنا مهموم. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي لم يستفق من ذلك الهم إلا في مكان يقال له قرن الثعالب. هذا هم أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أولئك الذين ردوا عليه دعوته ولم يقبلوا منه هذا الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. معاشر المسلمين، لا يخلو أحد كما سمعتم من الهم والحزن، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل من أهل الإيمان إذا أصيب بما يصاب به من الهموم والأحزان لجأ إلى طاعة الرحمن، لجأ إلى الإيمان وإلى العمل الصالح يفرج الله عز وجل عنه ويخفف به عنه سبحانه وتعالى ما يصاب به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأمل أيها المسلم في هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فلنحيينه حياة طيبة. فيا من يريد الحياة الطيبة ويا من يريد إزالة همومه وأحزانه، هذا سبيل من تلك السبل، وهو الإيمان بالله عز وجل والحرص على الأعمال الصالحات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمختلف الطاعات، يعطيك الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة. إن البعض من الناس إذا أصيب بالهموم والأحزان لا يلجأ إلى الأعمال الصالحات، وإنما يلبس عليه الشيطان ويخيل له أن تفريج هذا الهم وأن ذهاب هذا الحزن إنما يكون باللجوء إلى معصية الله. فترى البعض من الناس ربما يخمد إلى سماع الأغاني وإلى مشاهدة الأفلام وإلى غير ذلك وهكذا البعض منهم ربما يلجأ إلى المشروبات المحرمة، ماذا يريد؟ يريد إزالة همومه وأحزانه، وهذا الطريق طريق خاطئ. الله عز وجل بين أن الطريق إلى الحياة الطيبة إنما يكون بالإيمان بالله وبالأعمال الصالحات لا بمعصية الله، فإن هذا لا يجر إلا الويلات والنكبات ولا يزيد إلا الهموم والأحزان على صاحبه، حتى إن البعض منهم ربما يلجأ إلى الانتحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبحث عن السعادة فيما حرمه الله عز وجل فلا يجد إلى ذلك سبيلا، ولو وفق لعاد إلى طاعة الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معاشر المسلمين، إن المؤمن الموفق هو الذي إذا أصيب بالهموم والأحزان تذكر ما يحصل من وراء ذلك من تكفير لذنوبه وخطاياه، ما يحصل من وراء ذلك من رفعة لدرجاته عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل هذا الحديث: ما يصيبك من هم ولا غم إلا كان سببا لتكفير الخطايا وسببا لتكفير الذنوب، هذا مما يخفف الله عز وجل به عنك من همومك وهمومك، أن تتذكر أن لك عند الله عز وجل الأجر الجزيل والمكافأة من رب العالمين تبارك وتعالى بتكفير ذنوبك وخطاياك، وهكذا أيضا برفعته لدرجاتك. فقد ثبت عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكبير عمل، أي ما عنده أعمال تبلغه تلك المنزلة. قال: فلا يزال يبتليه الله تبارك وتعالى بالابتلاءات بالأمراض بالأسقام بغير ذلك، لا يزال يبتليه الله حتى يبلغه إياها. معاشر المسلمين، إن المؤمن إذا أصيب بما يصاب به من الابتلاءات ومن جملة ذلك الهموم والأحزان تذكر حقيقة هذه الدنيا وأنها سجن، وأنه عما قريب يفارقها إلى الدار الآخرة، فإذا حصل ذلك خفف ذلك من همومه وأحزانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذا كانت هذه الهموم التي تصيبه من وراء الرزق فأنت تهتم للرزق الذي تبحث عنه أو للقوت الذي تريده لعيالك، فلا تهتم لهذا الجانب، واجعل الهم هما واحدا وهو هم الآخرة، واسعى في بذل الأسباب في حدود استطاعتك يبارك الله عز وجل لك في أرزاقك. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة، قال: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأمل في هذا الحديث العظيم وطبقه في حياتك تطبيقا عمليا، فاجعل الهم الوحيد هو هم الآخرة مع سعيك في بذل الأسباب الشرعية لتحصيل الأرزاق يبارك الله عز وجل لك في رزقك ويكفيك هم الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. كذلك أيضا معاشر المسلمين، إذا كانت الهموم والأحزان التي ابتليت بها من جراء تجمع أعداء عليك وأنت على طريق الحق وأنت على طريق الهداية وأنت محق فيما أنت عليه، فلا تبتئس والجأ إلى الله عز وجل واستيقن بنصر الله سبحانه وتعالى واستشعر معيته لك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما في تلك الحال، ويأويان إلى ذلك الغار، ويأتي المشركون يتبعونهما يريدون محمدا وصاحبه. يقول أبو بكر كما في الصحيحين: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر عند قدميه لأفطرنا. وذلك أن المشركين أتوا ووقفوا على باب الغار، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار هو صاحبه، ولكن الذي حفظهما هو رب العالمين تبارك وتعالى، ذلك الذي يفرج الكربات سبحانه وتعالى ويدافع عن عباده الذين آمنوا. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر عند قدميه لأفطرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظر إلى هذا اليقين النبوي منه عليه الصلاة والسلام، متيقن بنصر الله وبدفاع الله عز وجل عنه، ودافع الله تبارك وتعالى من عنده إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن مما تخف به الهموم والأحزان التوكل على الله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى. وهو القائل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه سبحانه وتعالى. فما بالك بمن تكفل الله عز وجل بكفايته. كذلك أيضا، إن من جملة الأسباب العظيمة التي تندفع بها الهموم والأحزان وتخف بها الهموم والأحزان اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى ورفع الأيدي إليه، لا سيما في أوقات الإجابة كثلث الليل الآخر، وهكذا عند السجود، وفي آخر ساعة من الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وغير ذلك من الأوقات التي دلت الأدلة على أنها من أرجى أوقات إجابة الدعاء. فيرفع المسلم المهموم يديه إلى الله عز وجل ليكشف ما به من الهم وليفرج ما به من الكرب. فهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا أيضا يحرص على أن يدعو بالأدعية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مما يفرج الله بها الكروب ومما يفرج الله بها الهموم. فقد ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال أو فدع الله عز وجل وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عز وجل همه وأدله مكانه فرجا. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال: دعاء عظيم مما يحصل به تفريج الهموم والكربات. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكذا أيضا ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أسماء بنت عمير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذه من جملة الأدعية التي يدعو بها من عنده كروب ومن عنده هموم وأحزان، وغير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، أذكر بالحديث الثالث الذكر، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. كذلك أيضا إذا أصبت بما تصاب به من الابتلاء لا يعني ذلك أنك تعجز أو تنقطع في وسط الطريق الموصل إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله.